بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: من لبس الخفين هنا قال: من لبس الخفين أو الجوربين على وضوء يشرع له أن يمسح عليهما، إن كان مقيما يمسح عليهما يوما وليلة. من لبس الخفين أو الجوربين، والجورب يشبه هذه الآن التي نسميها شرابات جوارب، يعني خفيفة تتخذ لأجل البرد، ليست كالخف الذي هو من الجلد. قوله على وضوء يعني لبسها وهو متوضئ وضوءا كاملا، ليس المراد أنه يلبسها ورجله نظيفة كما فهم بعضهم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لا، المقصود أنه على وضوء، على طهار. قال: يشرع له أن يمسح عليهما إن كان مقيما يمسح عليهما يوما وليلة. إن كان مقيما، فالمقيم يمسح على الخفين يوم وليلة، وإن كان على سفر يمسح عليهما ثلاثة أيام بلياليهن، لأن المسافر مظنة المشقة والتعب، فلذلك زيد له في المدة. والدليل حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن وله شواهد يصح بها، واضح. قال: والمسح على ظاهر الخفين، يعني ما يمسح أسفل الخفين باطن الخفين، إنما المسح على الظاهر. والدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. أخرجه أبو داود وهو صحيح. نعم، يمسح على ظاهر خفين. المسح على الخفين المقصود به التخفيف، وهي مسحة واحدة للقدمين معا، بلل يده بشيء من الماء ثم يمسح على ظاهر القدمين، اليد اليمنى يمسح بها القدم اليمنى واليسرى يمسح بها القدم اليسرى، مسحة هكذا على ظاهر القدمين تم مسحه، صح. وليس المقصود أنه يبقى يفرق الخوف من هنا ومن هنا ومن هذه الجهة، لا، هذا تنطع. هذا بعضهم يعني يمسح الخوف من أوله إلى آخره، وفي مؤخرته ومقدمته وحتى في باطنه، هذا غير صحيح، هذه عبادة، والمقصود منها التخفيف على العباد، مسحة مسح هكذا وكفى. قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال: إذا حضرت الصلاة ولم تجد الماء فتيمم. إذا لم تجد الماء أو وجدت الماء لكن يشق عليك استعماله لمرض، فليس هذا خاصا بمن لم يجد الماء. من لم يجد الماء يدخل في هذا دخولا أوليا، كان يكون مسافرا وانتهى الماء، ما معه إلا ما يشربه فقط يتيمم. وهكذا مريضا عنده عملية مثلا في بطنه في رأسه، لو اغتسل ربما دخل الماء إلى جرحه ومات، يتيمم إذا أصابته جنابة. في بعض الأمراض يمنع المريض من الماء تماما، مثل هذه الحالة يتيمم. وفي كل حالة تقدر بقدرها وبحسبها، قال والدليل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والصعيد هو تراب الأرض من صعد عليها من التراب. والدليل حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم. الشاهد قوله تربتها، وهذا يدل على أنه لا بد من تراب، لا بد من تراب، ما يكفي أنك تأتي وتضرب بيدك على سطح أملس لا تراب عليه. بعضهم يقول هذا، يقول لك إذا لم تجد التراب أضرب بيدك على جدار، على زجاج، على حائط، على أي شيء. هذا خطأ، الأصل هو التراب. طيب قد يكون إنسان في سجن ما فيه تراب ولا ماء، كيف يفعل؟ يضرب على جدار السجن. إذا وجد شيء من التراب الناعم ذاك أو الغبار المتطاير على الجدار لا بأس، لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فماذا يفعل؟ نقول له اضرب على الجدار وإلا لم يجد تراب؟ لا، ما في دليل على هذا، لكن نقول صلي على أي حال. قد بوب الإمام البخاري في صحيح باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، ثم ذكر قصة الصحابة لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية التيمم فأجنبوا لم يجدوا الماء صلوا بدون وضوء، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم. معنى ذلك أن من لم يجد ماء ولا ترابا يسمى في كتب الفقه فاقد الطهورين، يصلي على أي حال. قال والصعيد هو تراب الأرض. والدليل حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم. قال فإذا فرغت من وضوئك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. هذا دعاء عظيم ينبغي ألا يفرط فيه، دعاء عظيم ينبغي ألا يفرط فيه. بعد أن تنتهي من الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما هو الجزاء؟ قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية. جزاء عظيم، ولا ينبغي أن يفرط بمثل هذا الدعاء. فذكر الشيخ حفظه الله تعالى صفة الوضوء، ثم ما يتعلق بالمسح على الخفين، ثم ما يتعلق بالتيمم، كل هذا مما يحتاج إليه. عندما هذا السؤال عندك يا عياش في أي كتاب نحن نقرأ الآن؟ المبادئ المفيدة للتوحيد والفقه والعقيدة. من مؤلفه؟ نعم، العلامة المحدث أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. إلى هنا.